بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما الدرس الذي أخذ أمس؟ ارفع صوتك، ما سمعتك، إنك لا تهدي من أحببت. طيب، نعم، أخذنا درس الرياء. الدرس الماضي كان في الرياء. طيب، والرياء في تفصيل، أليس كذلك؟ نعم أو بلى؟ بلى، إذا كان السؤال منفي فجواب الإثبات ببلى. قال الله عز وجل: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أما إذا قلت نعم انقلب المعنى. إذن فما هو التفصيل في الرياء؟ هات، إما أن يكون في أصل الدين، وهذا رياء المنافقين، وهذا شرك، وهذا نفاق أكبر مخرج من الدين والعياذ بالله. والثاني الرياء في بعض الأعمال الصالحة، وهذا الثاني فيه تفصيل. إما أن يكون الرياء هو الباعث على ذلك العمل، فما حكمه؟ العمل مردود وباطل، لا يقبله الله عز وجل، يتركه الله سبحانه وتعالى، وشركه، يترك العامل وشركه. والقسم الثاني أن يطرأ الرياء. هذا القسم الثاني، وهو ما إذا ابتدأ العمل لله عز وجل ثم طرأ الرياء في أثنائه، فهو أيضا على قسمين: إما أن يدافعه فهذا لا شيء عليه، وإما أن يسترسل معه ويتمادى ويطمئن للرياء فهذا على قسمين: إما أن تكون العبادة متصلة ينبني أولها على آخرها، فهذه العبادة مردودة، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركه، وإما أن تكون العبادة منفصلة، بعضها آخرها لا ينبني على أولها، فما وقع خالصا فهو خالص، وما وقع غير خالص فإنه يكون، ماذا بارك الله فيك، يكون مردودا. طيب، أحسنتم. إشكالات كثيرة على الإخوة، وبعضهم يتفنن في استخراج الدرس الذي سيكون بعد هذا. طيب، يقول الأخ: إذا انتهى العبد من العمل الصالح وكانت نيته خالصة لله عز وجل، لكن دخل عليه الرياء بعد انتهاء العمل، هل يؤثر على العبادة؟ العبادة إذا وقعت خالصة لله عز وجل فإن صاحبها يؤجر عليها، ولكن إذا طرأ بعد ذلك من هذه الأمور التي يزينها الشيطان فإن هذه الأمور قد تنقص أجر ذلك العمل، أما العمل فقد وقع خالصا، فإذا وقع بعد ذلك اغترار به أو ماذا بارك الله فيك يعني شيء من الحب أن الناس يمدحوه على ذلك الشيء الذي قد عمل به، هذا قد ينقص أجره. أما بطلان العمل فالعمل الصالح يبطله كما ذكر صالح آل الشيخ في شرح كتاب التوحيد، يبطله العدوان، يبطله العدوان لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فالإنسان إذا عمل عملا صالحا ثم أتبعه باعتداء يعني بمن على من تصدق عليه أو بأذى له فإن أجر ذلك العمل يأخذه إثم ذلك الاعتداء، والله أعلم. ما هو الذي أخر؟ طيب إن شاء الله. يعني بعض الإخوة يسأل، يقول بعض الإخوة يكون يحب أن يكون قريبا من كرسي الشيخ أو من كرسي المدرس أو كذلك ماذا بارك الله فيك يجيب على الأسئلة، هل هذا داخل في الرياء؟ الجواب أن هذا مطلوب، الحرص على العلم، الحرص على العلم مطلوب، الإنسان يحرص على العلم، وإذا استطاع أن يكون أقرب في مجلس العلم فليفعل. لحديث الثلاثة وجد فرجة فدخل فيها، فهذا لا يكون بمفرده رياء، وإنما بعد ذلك ما قام في قلب ذلك الرجل أو في ذلك الطالب من النية يترتب عليها الأجر وعدمه، يترتب عليها الأجر وعدمه. وفي ذلك يعني معنى ذلك أنه لا يأتيك الشيطان فيقول فيحرمك من حضور الحلقة أو من التقدم خوف الرياء فتكون في المتأخرين، أو تدخل في المتقدمين ونيتك غير صالحة، جاهد نيتك وتقدم إلى الخير، جاهد نيتك وتقدم إلى الخير. وفي ذلك أيضا أعطيكم فائدة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 439 439 يقول إن العبد ليعمل العمل، إن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر، حيث لا يراه بشر البتة، إن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله، وهو غير خالص لله، ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه، والعيون قد استدارت عليه نطاقا، والعيون قد استدارت عليه نطاقا، وهو خالص لوجه الله، وهو خالص لوجه الله. ولا يميز هذا، ولا يميز هذا إلا أهل البصائر، إلا أهل البصائر إلى آخر كلامه. قبله كلام نفيس وبعده كلام نفيس. وفي هذا الموضع ذكر ما ذكرناه في الدرس الماضي من كتاب الرعاية للحارث بن أسد المحاسبي، الذي قال فيه أراد أن يبني فكان كمن بنى مصرا وهدم، بنى قصرا وهدم مصرا. طيب، طيب يا أخوان، فالمقصد أن الإنسان يعمل العمل الصالح. لو دخلت هذه الشبهة في ماذا؟ قلوب كثير من الناس لتركوا التأليف وتركوا التدريس وتركوا كذلك الأعمال الصالحة، وعطلت المساجد وحرم الناس الخير، ولكن الإنسان يعمل العمل الصالح ويجاهد نفسه، هذا حاصله. طيب يا أخوان، كذلك ما معنى قوله تعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ يراؤون الناس يقصدون بأعمالهم الناس، يظهرونها لأجل أنهم لو لم يفعلوا ذلك لاستحلت دماؤهم ولكانوا كافرين، ولكنهم يتظاهرون بالإسلام مراعاة للناس. هذا حال المشركين، حال المنافقين الاعتقاديين. طيب، أيضا مما سأل عنه بعض الإخوة مما يتعلق بالإشكالات، هل في العلم تفريط؟ لأن ذكرنا في درس أن الناس على ثلاثة أقسام في أكثر الأشياء: الإفراط والتفريط والوسط. نعم، العلم قد يدخل التفريط فيه ويدخل الإفراط. التفريط يضيع العلم، لا يتعلم، والإفراط يبالغ في طلب العلم حتى يترك بعض الواجبات عليه، حتى يترك بعض الواجبات عليه، أو يبالغ مثلا في المدارسة وفي طلب العلم حتى يضيع فرائض، هذا من الإفراط المذموم. ما هو ضابط شرك الدعوة؟ هل يدخل فيه الاستغاثة والاستعانة والرجاء؟ نعم، من توجه إليه بطلب مما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في شرك الدعوة. هل يقال في الحديث القدسي قال الله تعالى؟ نعم، ذلك جاءت الأحاديث. قال رجل قام بين أناس وأعطى مسكينا فلوسا، وكان قصده أن يراه الناس ويعطوا ذلك المسكين. إن كان هذا قصده فنعم ذلك من قصد، وهذا فعله ذلك الصحابي الذي قال في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تصدق حتى رآه الناس فتواردوا على الصدقة حتى اجتمع شيء كثير، فهذا إن كان هذا هو القصد فهو قصد حسن. والأخ يقول أحفظ القرآن من أجل أن أرفع رأس أبي، فهل هذا رياء؟ يريد أن يرفع رأس أبيه. احفظ القرآن من أجل أن يأجرك الله عز وجل، واحفظ القرآن من أجل أن تستفيد منه ومن أجل ثواب الله عز وجل، ورأس أبيك سيرتفع. ولكن لا تجعل القصد أنك تحفظ القرآن لهذا المقصد الدنيوي. بارك الله فيك. طيب نبدأ في الدرس. هناك أيضا أشياء متعلقة بهذا، لكن إن شاء الله تعالى إذا وصل الطالب إلى كتاب التوحيد، إذا وصل إلى كتاب التوحيد في أبوابه، في باب الرياء وفي باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، تفاصيل أخرى في ذلك. طيب قال رحمه الله تعالى: إذن أخذنا في الدرس الماضي الشرك الأصغر. ننبه إلى أن ما ذكر في الدرس الماضي لما قال المصنف وهو الرياء، الشرك الأصغر الرياء الذي ذكر مفصلا في الدرس الماضي، الرياء الذي هو يسير الرياء الداخل في تحسين الأعمال، تقدم تفصيله في الدرس الماضي، الرياء الذي لا يخرج من الملة، هذا قسم من أقسام الشرك الأصغر. فإن الشرك الأصغر على قسمين، شرك في النيات والمقاصد. شرك في النيات والمقاصد، تقدم هذا في الدرس الماضي. والقسم الثاني شرك لفظي، كالحلف بغير الله، وكقول ما شاء الله وشئت، كالحلف بغير الله بشرط ألا يعظم ذلك المحلوف به كتعظيم الله. الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن إذا عظم ذلك المحلوف كتعظيم الله وقع في الشرك الأكبر. وكقول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان إلى غير ذلك من الألفاظ، ما شاء الله وشئت، هذا الشرك الأصغر، هذا من صور الشرك الأصغر. لولا فلان، لولا اللص، لولا الكلب لا أخذ اللص المال، إلى غير ذلك مما يعرف تفصيله في كتاب التوحيد لمن وصل إليه. إذن هذا شرك أصغر وهو شرك لفظي. طيب قال رحمه الله تعالى: وكذلك أيضا قول بعضهم مطرنا بنوع كذا وكذا، إذا اعتقد أن للنجم تأثيرا في هذا المطر، في إنزال المطر، فهو شرك أكبر. وإذا قال مطرنا بنوع كذا وكذا مع عدم اعتقاده لما تقدم، مع عدم اعتقاد أن النجم له تأثير، فهو شرك أصغر. طيب قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي. الخفاء، ضد الظهور والجلاء. الخفاء ضد الظهور والجلاء. قول الشيخ هنا قول الجامع فيما نقله من تقريرات الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في هذا النوع الثالث من أنواع الشرك أنه شرك خفي. هذا التقسيم تقسيم وارد عن بعض أهل العلم، ولكن التقسيم الأدق في هذا أن يقسم الشرك إلى قسمين، إلى أكبر وأصغر. أكبر التقسيم الذي ذكرناه إلى أكبر وأصغر هو تقسيم من حيث إخراج صاحبه من الملة وعدم إخراجه من الملة. الآن يا إخوان، لما نقسم الشرك ونقول أكبر وأصغر، الأكبر ما حكم صاحبه؟ مخرج خارج من الملة. والأصغر يخرج من الملة أم لا؟ لا يخرج من الملة، فهو تقسيم بهذا الاعتبار. ثم الشرك أيضا في تقسيم آخر من حيث الظهور وعدم الظهور، ينقسم إلى جلي وإلى خفي. تقسيم الشرك من باعتبار آخر إلى شرك جلي واضح ظاهر، وإلى شرك خفي هذا تقسيم آخر. فالأحسن ألا تتداخل التقاسيم، يعني لما نقول شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي تداخلت التقاسيم، لكن لما نقول شرك أكبر وشرك أصغر هذا تقسيم، وتقسيم آخر شرك جلي وشرك خفي هذا تقسيم آخر، هذا هو الأحسن. ثم الشرك الجلي، منه أصغر وأكبر، والشرك الخفي منه أصغر وأكبر. عرفت الآن؟ الآن يا إخوان، الذبح لغير الله هذا واضح أو خفي؟ واضح، وهو أكبر أم أصغر؟ أكبر. الحلف بغير الله واضح أم غير واضح؟ واضح، وهو أكبر أو أصغر؟ أصغر إذا لم يقارنه تعظيم. طيب، إذن الجلي فيه أكبر وفيه أصغر. نأتي إلى الخفي. أصحاب النفاق الاعتقادي، شركهم ورياؤهم جلي أو خفي؟ هل يمكن أن تعرفهم؟ كثير منهم لا تعرفه، ولذلك الصحابة كانوا يتخوفون أن يقعوا في نوع من أنواع النفاق. وعمر رضي الله تعالى عنه يقول لحذيفة: أنشدك بالله هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ لما قال له: يا أمير المؤمنين أقعد فإن هذا منهم، يعني الجنازة التي أراد أن يصلي عليها، قال منهم، يعني من الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، فناشده بالله: هل سماه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمعناه أن كثيرا من المنافقين لا يعرفون. فإذا شركهم خفي، وهو نفاق أكبر مخرج من الملة. الخفي فيه ما هو مخرج من الملة كرياء المنافقين الاعتقاديين، ومنه ما هو خفي ولا يخرج من الملة، كأن يحسن الإنسان صلاته في بعض الأحيان لأجل رؤية بعض الناس كما تقدم في الدرس الماضي. إذن وضح هذا التقسيم يا إخوان، هذا التقسيم أو هذا التفصيل نبه عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، نبه عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في هذا المرجع المذكور في هذه أو في تعليق ابن عباس صفحة 35 لما قال: وانظر بحثا في الشرك الخفي في فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله مجلد الأول 46 نبه على هذه المسألة فقال: والصواب أن هذا ليس قسما ثالثا. ما هو ليس قسما ثالثا؟ ما هو؟ الخفي، بل هو من الشرك الأصغر، وهو قد يكون خفيا لأنه يقوم بالقلوب، وقد يكون خفيا من جهة الحكم الشرعي. الآن لماذا سمي هذا الشرك الأصغر خفيا؟ لماذا سمي خفيا؟ إما لأنه يقوم بالقلوب لا يطلع عليه الناس، وإما لأن الحكم الشرعي فيه يخفى على كثير من الناس، يخفى على كثير من الناس. طيب، ثم قال بعد ذلك: وقد يكون خفيا وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين إلى آخره. إذن تفهم هذا، تفهم هذا الذي ذكر. قال رحمه الله: النوع الثالث من أنواع الشرك شرك خفي، والدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل. انظر إلى هذه الأوصاف التي تدل على شدة خفاء الشرك في هذه الأمة: أخفى من دبيب النملة. النملة لو كانت في رابعة النهار، لو كانت في رابعة النهار ومشت، تسمع دبيبها؟ ها، ما تسمع دبيبها. وإذا كانت سوداء وفي الليل المظلم، فإنها من باب أولى أن دبيبها لا يسمع، إذا كان لا يسمع في رابعة النهار فما بالك في ظلمة الليل مع سوادها، بمعنى أنه خفي، وأن الإنسان يحذر، يحتاج أن يحذر جميعا. نحتاج أن ندرس التوحيد ونكثر من دراسة هذا الفقه الأكبر الأعظم الذي هو توحيد الله عز وجل حتى نحترز قدر الاستطاعة من ذلك. هذا الحديث الذي لماذا ذكر في التعليق ما يكفي فيه، ولكن الحديث يعني بمجموع ما له من الطرق تصح منه هذه اللفظة: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، لأن له تتمة. قالوا: فما كفارته يا رسول الله؟ قال: كفارته أن يقول كما ذكره هنا بعد ذلك صفحة 28، قال: وكفارته قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذه القطعة من الحديث لم تثبت، لا تنتهي شواهدها للاحتجاج. أما القطعة الأولى: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء، فهذه ثابتة إن شاء الله تعالى، وردت عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، إذن هذا هو الشرك الخفي، والشرك الخفي منه أكبر كما تقدم، ومنه ماذا يا إخوان؟ ومنه أصغر، ومنه أصغر. وقول أخينا أبي العباس صفحة 38 قوله في السطر الخامس السطر الرابع: والحاصل أني لم أجد حتى ساعتي شيئا ثابتا في هذا الباب، وقد ضعف الحديث شيخ الإسلام. لم يضعفه يعني نصا، وإنما ذكر العبارة المعروفة ذكر العبارة المعروفة عن من عن العلماء أنهم إذا صدروا الحديث بصيغة التمريض فإنه يدل على ضعفه. شيخ الإسلام قال: وقد روي أن الشرك، هذه عبارة شيخ الإسلام، وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة إلى آخره. فهذا يعني التضعيف، وليس تضعيفا بالنص، وإنما بهذه اللفظة التي عرفت عند المحدثين أنها تدل على توهين ذلك المروي. قال شيخ الإسلام: وقد روي أن الشرك إلى آخره، أن الشرك أخفى في هذه الأمة إلى آخره. طيب يا إخوان، إذن واستدل به لأنه كان في سياق الكلام على الشرك الخفي. قال رحمه الله معنى كلامه: والشرك الخفي، قال: وهذا لا يكاد يسلم منه أحد إلا من عصمه الله عز وجل. وذكر كلاما دقيقا يحتاج إلى تأمل لفهمه. طيب، في هذه الصفحة المشار إليها قوله استدل به، يعني لأنه ذكر قبل ذلك الشرك الخفي، وذكر كلاما على الشرك الخفي، ثم قال: وقد روي أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذا القسم الثالث من أنواع الشرك، وهو الشرك الخفي. طيب، من الأحاديث التي وردت في ذلك حتى ننتهي، طيب، قوله الحديث محمود بن لبيد، حديث محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. محمود بن لبيد: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم، إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم، إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا، يقول الله عز وجل لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم جزاء. الحديث صحيح، هو في الصحيح عن الشيخ الألباني، وفي صحيح المسند شيخنا رحمه الله. طيب، وفي لفظ لابن خزيمة، لأن هذا أيضا يسمى شرك السرائر، شرك السرائر، وفي لفظ لابن خزيمة: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. وفي لفظ لابن خزيمة: أيها الناس إياكم وشرك السرائر. وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس. فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه. لما يرى من نظر الناس إليه. فذلك شرك السرائر. فذلك شرك السرائر. الحديث رجاله ثقات. هذا اللفظ عند ابن خزيمة: رجاله ثقات. وقال السندي: طيب، قبل ذلك أثر أخير أثر شداد بن أوس، وجاء حديث ولكنه لم يثبت عن شداد بن أوس مرفوعا، وإنما ثبت موقوفا عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال. أثر شداد بن أوس قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الرياء والشهوة الخفية. المسند مسند أحمد، المجلد 28 صفحة 347 صفحة 347 التحقيق، تحقيق مؤسسة الرسالة. طيب، آخر ما نختم به، قال السندي: قوله فإنه أخفى من دبيب النمل. يعني ما معنى أن الرياء أخفى من دبيب، أن الشرك أخفى من دبيب النمل؟ قال: فإن الرياء في العمل من حيث لا يدري به صاحبه، من حيث لا يدري به صاحبه، كما لا يدري الإنسان بدبيب النمل، كما لا يدري الإنسان بدبيب النمل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثمانية وعشرين صفحة 347 347
ليش لينا عند لطيف؟ أشوف من أوراق ولا؟ ها؟